فلسطين 1936. إن التناقض الحاد والصراع العسكري بين الدول الرأسمالية التي دخلت الحرب العالمية الأولى من أجل اقتسام العالم قد عجل بتحقيق التحالف الوثيق بين الصهيونية والإمبريالية وتنفيذه في الأمر الواقع. كان أحد مظاهر هذا التناقض فيما قبل الحرب الأولى وفي بدايتها هو انقسام الرهان الصهيوني، فقد راهن البعض على أن الحلم في وطن قومي لليهود سوف يتحقق على أيدي ألمانيا، بينما راهن الآخرون على بريطانيا. وفي هذا السياق جاء وعد بلفور في نوفمبر 1917 ليؤكد أن الإمبريالية البريطانية مستعدة. ففي أعقاب الحرب بدأت بريطانيا في دخول مرحلة انتعاش مؤقت أتاحت لها فرص تصدير جزء من رأس المال إلى تلك المناطق التي احتلتها ومنها فلسطين. وقدم اليهود الذين تم تشجيعهم على الهجرة إلى فلسطين أنفسهم على أنهم كلب الحراس المناسب لحماية رأس المال البريطاني. وخلال الفترة التالية للحرب لعب رأس المال البريطاني والمستوطنون اليهود واتحاد نقابات العمال اليهود الدور الأساسي في إعادة بناء التركيب الطبقي في فلسطين. فمن ناحية اقتصر تدفق رأس المال البريطاني على القطاعات التي يديرها المستوطنون الجدد دون القطاعات التي يديرها السكان العرب الأصليون، والسياسات التفضيلية في التصدير والاستيراد لتلك المنتجات التي أنتجت في تلك القطاعات اليهودية. ومن ناحية ثانية تزايدت عمليات الإجلاء القسري للفلاحين الفلسطينيين والاستيلاء على الأراضي وإخضاع الزراعة لمتطلبات السوق الرأسمالي. ومن ناحية ثالثة سياسة احتلال العمل والعمل العبري التي انتهجتها نقابات العمال اليهود وإحلال العمال اليهود بدلا من العمال الفلسطينيين، كل ما سبق أدى إلى تنمية ذلك القطاع المسمى مجازا بالقطاع اليهودي بمعدلات أسرع من تلك التي حدثت فيما يسمى بالقطاع الفلسطيني. كما ساهم ارتباط فلسطين بالسوق الرأسمالي العالمي في القضاء تلقائيا أو تدريجيا على نظام الحرف لعجز الصناعات الحرفية البسيطة عن المنافسة أمام البضائع الأوروبية. أنتج التدخل الإمبريالي بشقيه الاحتلال البريطاني والاستيطان الصهيوني، فبرز قطاع صناعي حديث ومتطور، واستلزم ذلك تطوير قطاع الخدمات، وعجل بدخول الاقتصاد النقدي، وإعادة توزيع السكان، فزاد عدد سكان المدن لتراجع أهمية الزراعة التقليدية لحساب الزراعة الرأسمالية. وكان من نتيجة ذلك دفع آلاف من الفلسطينيين إلى البطالة في عملية تركز الملكيات الزراعية التي ساعد عليها قانون إعادة تسجيل الملكيات البريطاني. حولت صغار الملاك والعمال الزراعيين إلى عمال بأجر، وأصبحت الأغلبية منهم عاطلين، مما دفعهم إلى المدن بحثا عن فرص العمل. وفي قطاع الحرف نجح عدد قليل من العمال المهرة في الالتحاق بعمل في القطاعات الأكثر تطورا، واستوعبت البطالة العدد الأكبر منهم. إلا أن هذا التطور أفاد قطاعين: الأول البرجوازية العربية التي امتلكت معظم أراضي فلسطين وتركزت في المدن وتحكمت في تجارة المحاصيل الزراعية وتلك الصناعات المرتبطة بالزراعة مثل مصانع الزيوت والصابون وآلات الري من خلال القروض التي كانت تمنحها للفلاحين الصغار والمتوسطي الملكية مقابل الالتزام بتوريد المحاصيل الزراعية لهم. كما تحكمت تلك البرجوازية أيضا في الصناعات التقليدية مثل النسيج والمواد الغذائية والأثاث. الثاني استلزم ذلك التحديث نمو شريحة من التكنوقراط الموظفين والمدرسين والمحامين إلى آخره، وذلك للمشاركة في إدارة الأعمال الإدارية والخدمية والحكومية. وقد انحدر هؤلاء أساسا من أسر كبار ملاك الأراضي الزراعيين الذين تمكنوا من توفير فرصة التعليم الحديث لأبنائهم. وقد صاحب تطور العلاقات الرأسمالية نشوء طبقة عاملة أغلبها في القطاع اليهودي بحكم أنهم مهاجرين حازوا فرصا أعلى في التدريب الحديث. وظلت الطبقة العاملة أكثر تقليدية، فمثل العمال الصناعيون أقلية بالنسبة للعمال الزراعيين وعمال البناء، ولعب الهيتسترود دورا مزدوجا. فتحت تأثير الدعاية الصهيونية القائلة باحتلال العمل كان العمل اليهودي يعني طرد العربي من عمله، كما أدت سياسة التفرقة في الأجور وساعات العمل بين العمال العرب واليهود إلى تقويض أي إمكانية لنشوء وعي طبقي مضاد للصهيونية والإمبريالية معا. كان الامتداد السياسي للصهيونية لتلك التفرقة يضع المسلمين من العرب ضد اليهود في محاولة لكسب الآخرين لصالح المشروع الصهيوني، ووضع العمال الصناعيين العرب الذين لا زالوا يمثلون أقلية ضد العمال الزراعيين، مما ساهم في النهاية إلى صياغة ذلك الشعار المضاد العرب ضد اليهود لتستقبله البرجوازية العربية وتحوله إلى اليهود ضد العرب. هبة البراق الميلاد السياسي للبرجوازية. في أغسطس 1929 نظم المستوطنون اليهود مظاهرة ضخمة عند حائط المبكى وهتفوا بشعارات معادية للعرب وطلبوا بالمزيد من الأراضي وفرص العمل. وفي الجهة المقابلة نظم العرب مظاهرة مضادة وحدث التصادم 116 قتيلا في الجانب العربي و133 في الجانب اليهودي، وكان أغلب القتلى العرب قد لقوا مصرعهم برصاص البوليس البريطاني. كان الطرح اليهودي الطرد والموت للعرب يمكن البرجوازية من أن تعلن قيادتها للحركة الوطنية بالشعار الأكثر تهادنا وبالأسلوب الأكثر تهادنا أيضا. فبرغم أن الأحداث أكدت انحياز بريطانيا للصهيونية، لم تخرج أساليب المقاومة البرجوازية عن طريق تقديم العرائض والمسيرات السلمية. وفي نفس العام 1929 تشكلت أول منظمة فلسطينية مسلحة، الكف الخضراء، إلا أنها سحقت خلال عام واحد، حيث كانت أقرب إلى كونها مجموعة إرهاب فردي تفتقد لأي برنامج سياسي. وبعدها بدأت المقاومة الفلسطينية تأخذ شكلا آخر، ففي عام 1931 أسس الشيخ عز الدين القسام منظمة عسكرية سميت إخوان القسام. وعلى العكس من منظمة الكف الخضراء، كان لإخوان القسام أيديولوجية جمعت بشكل توفيقي بين الإسلام والقومية. ونجح إخوان القسام في العمل المنظم وسط القرويين والشباب المتعلم والجمعيات الدينية، وكان هدف المنظمة تأهيل الكوادر لقيادة ثورة الفلاحين والقرويين. ورغم مقتل مؤسس الجماعة في نوفمبر 1935، إلا أن المنظمة استمرت في النشاط فقادت هجوما على مجموعة من المستوطنين اليهود في أبريل 1936. وكان تصاعد الحركة الوطنية وأساليب المقاومة في الفترة من 1930 إلى 1936 ينذر باحتمال خروج الحركة الجماهيرية من تحت سيطرة البرجوازية، فتم إعلان تأسيس الأحزاب السياسية. إلا أن هذه الأحزاب عكست ذلك التنافس التاريخي القديم بين العائلات المالكة للأراضي. أما حزب الاستقلال فضم في عضويته عناصر برجوازية وبرجوازية صغيرة، وكان أقرب في تكوينه من حزب الوفد المصري، إلا أنه لم يحوز نفس الجماهيرية ولم يكن مؤهلا لأن يلعب دورا مماثلا لما لعبه حزب الوفد المصري في هذه الفترة. وبينما اقتصر دور الأحزاب السياسية التقليدية على أشكال بدائية ومهادنة، كان دور حزب الاستقلال أكثر ضعفا رغم شعاراته الأكثر راديكالية من هذه الأحزاب. الطبقة العاملة، النهوض رغم الحصار. في ظل القوانين البريطانية التي لم تكن تجيز العمل النقابي للعمال العرب، وتحت ضغط التوسع في تنفيذ سياسة احتلال العمل التي مارسها الهيدستروت، في ظل هذا الحصار المزدوج وبرغمه، نجحت الطبقة العاملة العربية في التحايل للاستفادة من قانون عثماني قديم يجيز إنشاء جمعيات لرعاية مصالح العمال بشرط عدم تعرضهم في الشؤون السياسية والدينية. وفي صيف 1925 أعلنت جمعية العمال العرب الفلسطينيين، ثم تبع ذلك إعلان بعض التجمعات والجمعيات العمالية الصغيرة والمحدودة. وإجمالا يمكن القول أن فترة العشرينات بالنسبة للعمل النقابي لم تكن أكثر من فترة تأسيس، وخلال العامين التاليين لهبة البراق استمرت المؤتمرات الوطنية التي دعمتها البرجوازية، مثل مؤتمر الطلاب ومؤتمر المرأة ومؤتمر القرويين، المؤتمر الوطني السابع، إلا أن هذه المؤتمرات لم تعر مشاكل العمال أي اهتمام. ولهذا فقد عم شعور عام لدى العمال بوجوب عقد مؤتمر لهم يبحث في شؤونهم. ففي 11 و12 من يناير 1930 انعقد مؤتمر العمال العرب في حيفا، وحضره 61 مندوبا مثلوا بضعة آلاف من العمال الفلسطينيين. وبالإضافة إلى المطالب الاقتصادية للعمال، فقد أصدر المؤتمر كراسا أكد فيه أن واجب العمال ليس الدفاع عن مصالحهم فقط، بل الدفاع عن جميع المظلومين والمستعبدين والجهاد في سبيل تحريرهم. وواجهت الحركة العمالية الناهضة بالإضافة إلى الإمبريالية البريطانية والصهيونية أصحاب العمل العرب الذين مثل لهم نهوض الطبقة العاملة التهديد الأكبر. ورغم كل هذه الصعوبات انخرطت الطبقة العاملة في النضال. الحزب الشيوعي الفلسطيني، كان الحزب الشيوعي الفلسطيني الحزب الوحيد الذي كان يجب أن يكون مهيئا لربط نضالات الطبقة العاملة ودفعها للأمام بحكم قاعدته الطبقية، إلا أنه كان يعاني خللا جوهريا في بنائه كما ارتكب أخطاء قاتلة. تأسس الحزب الشيوعي في 1923 كانشقاق يساري من حزب العمال الاشتراكي اليهودي الصهيوني، وكان الحزب يرى أن التطور الرأسمالي في المناطق التي تحت سيطرة الجماعات اليهودية أسرع من تلك التي تحت السيطرة العربية، ومن ثم رأى أن إمكانيات التغيير أوسع وتقع أساسا على عاتق العمال اليهود وحدهم، ولهذا فقد كانت كل عضويته من العمال اليهود. وقد تجاهل رأي الكومنترن وقت لينين القائل بأن الاحتلال البريطاني والطابع الاستعماري للصهيونية سوف ينتجا معا حركة تحرر وطني عربية تحت قيادة البرجوازية الوطنية. واستنتج الكومنترن أنه على الشيوعيين دعم هذه الحركة دون أن يعطيها لونا شيوعيا، ودون التنازل عن حق الطبقة العاملة في التنظيم والحركة المستقلين. ورغم الضغوط الشديدة من الكومنترن في العشرينات على الحزب ليتحرك خارج الجيتو اليهودي وأن ينظم داخل السكان العرب، ظل الحزب بأغلبيته الكاسحة يهوديا، ولم يضم حتى عام 1930 سوى 26 عضوا عربيا فقط. لقد كان رأي الحزب في أحداث هبة البراق أنها مذبحة جماعية حرض عليها القادة العرب الذين دعوا للجهاد ضد اليهود، إلا أن الكومنترن أقام الحزب من عثرته وفرض عليه القول بأنها كانت ثورة فلاحية ضد الإمبريالية. ومنذ بداية الثلاثينات أخذت الإضرابات العمالية تتصاعد، ففي الريف بينما يحتدم الكفاح المسلح ضد الإجلاء القسري تضرب الطبقة العاملة في المدن 46 إضرابا في الفترة من 1930 إلى 1935، وشارك في هذه الإضرابات ما يتجاوز 5000 عامل، وأضرب سائقي السيارات العامة في أكتوبر 1931، وأضرب عمال مصنع فيشر للأسمنت في حيفا 1932، وأضرب أيضا عمال السكك الحديدية وأضرب الحجارين في حيفا وفي القدس في يونيو وأغسطس 1932، وأضرب عمال شركة نفط العراق وعمال السجائر. وشهدت هذه الإضرابات أربعة عناصر لها دلالتها في مدى تطور الوعي العمالي ونضجه. العنصر الأول هو تضامن الفلاحين مع العمال المضربين في مصنع فيشر للأسمنت بتقديم الطعام والمساعدات الأخرى، وبرفض هؤلاء الفلاحين عرضا من صاحب العمل بالحلول محل العمال المضربين. العنصر الثاني الإضرابات التضامنية، ففي أربعة إضرابات من هذه الإضرابات أضرب عمال في أعمال أخرى تضامنا مع زملائهم. العنصر الثالث صناديق الإضراب، حيث أسس العمال صناديقا للإضراب في 12 إضرابا من هذه الإضرابات 46. العنصر الرابع الإضراب السياسي، وقد حدث الأول في أكتوبر 1933 بعد عثور هتلر للسلطة في ألمانيا، وما ترتب على ذلك من تزايد معدلات الهجرة اليهودية إلى فلسطين. تضاعفت الهجرة بنسبة 100% في الفترة من 1933 إلى 1935 بكل ما يعنيه ذلك من الفقر والطرد والبطالة للفلسطينيين. وحدث الإضراب الثاني في نوفمبر 1934 في ذكرى وعد بلفور كاحتجاج على دعم بريطانيا للصهيونية، وكإنذار بأن الحركة الاحتجاجية سوف تتصاعد. لقد هيأت تلك الإضرابات المستمرة والمتصاعدة الجماهير الفلسطينية للتقدم بالحركة إلى الأمام، ربما إلى أبعد مما توقع الإمبرياليون والصهيونيون والبرجوازيون العرب. ولكن الحزب الشيوعي الذي كان من المفترض أن يقود الحركة وينظمها كان تحت هيمنة موسكو، والتي فرضت عليه أن يدعم حزب الاستقلال البرجوازي باعتباره حزب يحتوي على عناصر تقدمية معادية للإمبريالية، وأنه بصدد أن يصبح منظمة. وغزا ذلك الاتجاه إبداء القيادة الوطنية العربية لمقاومة شكلية لبريطانيا، وكان ذلك مقدمة لتغير أكبر في مواقف الحزب. ففي 1933 وفي المؤتمر السابع للأممية تم التنكر لحكومة العمال والفلاحين ومجالس العمال، واعتبرت هذه المواقف مواقف يسارية متطرفة واتكاء على نظرية المراحل الستالينية، ولتبرير تحالفات محتملة مع بريطانيا رأت موسكو أن المطروح في فلسطين هو التحرر الوطني، والطليعة هي العناصر التقدمية من البرجوازية الوطنية. وبدأ الحزب الشيوعي الفلسطيني في الدعوة إلى تشكيل لجان وجمعيات وطنية للنضال ضد الامتيازات الممنوحة للصهاينة، وتم توسيع قاعدة المشاركة في هذه اللجان بحيث كانت تضم التجار وأصحاب المصانع، وهكذا أجبر الأعضاء العرب الشيوعيون على العمل مع الوطنيين العرب، كما طلب من الأعضاء اليهود دعم المطالب العربية وإن لم يفعلوا. وهكذا أصبح الحزب الشيوعي الفلسطيني ذيلا لحركة التحرر الوطني بفضل خلله البنيوي بالأساس وبفضل التوجهات الاستالينية. الإضراب العام الفردوس الفلسطيني الناقص في القدس، وفي 25 إبريل 1936 أعلنت نقابة أصحاب السيارات والسائقين العرب تتويجا لسلسلة من الإضرابات الإضراب العام لكل وسائل النقل في كافة أنحاء البلاد، وحثت النقابات الفلسطينيين على الامتناع عن دفع الضرائب لسلطات الانتداب. ولعبت البرجوازية دورا في توسيع مساحة الإضراب في البداية، فأضربت النساء العربيات والطلاب، كما أغلقت المجلات ومكاتب الأعمال والأسواق، وشارك التجار وملاك الأراضي في الإضراب العام، ووفروا الدعم المالي للإضراب لفترة محدودة. في المدن بدأ المضربون في تشكيل لجان أهلية لتنظيم الإضراب، وأنشأوا مراكز لتوزيع الغذاء، كما قاموا بتعطيل الطرق وعطلوا خط أنابيب شركة نفط العراق، والتحق المئات بالعمل المسلح. ولخوف البرجوازية من أن تخرج الأحداث إلى أبعد مما تحلم هي به، تحركت بسرعة، فتم إعلان تأسيس اللجنة العربية العليا من 32 عضوا جميعهم من البرجوازيين وكبار ملاك الأراضي، ولم تمثل الطبقة العاملة والفلاحون في تلك اللجنة، مما يوحي بأهدافها من البداية، كما يعكس ضعف التنظيم السياسي للطبقة العاملة، والذي كان عليه أن ينتزع القيادة في الواقع في المدن والقرى والمصانع. وأعلنت اللجنة العربية العليا المطالب الآتية: وقف هجرة اليهود، وضع حد لعمليات بيع الأراضي، واستبدال نظام الانتداب بحكومة تشكل من الأغلبية الوطنية. وبعد ذلك وفي خضم الأحداث طورت البرجوازية مطالبها إلى الاستقلال، معلنة أن المستعمرين هم الأصل في قضيتنا واليهود هم الفرع. وصف أحد العاملين بسلطة الانتداب الوضع كما يلي: الإضراب حركة عفوية قواها دخول العرب من كل القطاعات كرد فعل طبيعي لرفض بريطانيا مساعي العرب للاستقلال. لقد كانت الحركة راديكالية وبدأت من أسفل وليس من أعلى، وتواصلت بالضغط من أسفل. في يوليو 1936 أعلن البريطانيون فرض الأحكام العرفية على كل فلسطين، واستخدموا المزيد من القوات العسكرية، وبلغ عدد الجنود 30,000 جندي. وبدأ سلاح الجو الملكي البريطاني بالهجوم العنيف على القرى والمناطق الجبلية، حيث كانت تحارب بعض الفرق الفلسطينية المسلحة. كما قاموا بتأسيس الفرق الليلية بالتعاون مع العصابات الصهيونية لمهاجمة القرى وبعض المناطق في المدن. إلا أن الثورة استمرت بفضل نجاح العمال والفلاحين في تنظيم أنفسهم في ميليشيات مسلحة بعيدا عن اللجنة العربية العليا. وزاد الزخم الثوري إلى الحد الذي دفع المندوب السامي البريطاني لأن يصف الأحداث بأنها بداية ثورة. وفي شمال فلسطين، حاربت مجموعة من المقاتلين السوريين والإيرانيين والفلسطينيين سلطات الانتداب، بالرغم من التفوق العسكري الواضح للإنجليز. واستمرت عمليات الهجوم الليلي الفلسطيني على مراكز تواجد البريطانيين وبعض التجمعات اليهودية. كان رد الفعل البريطاني عنيفا، فمارست عمليات الإبادة الكاملة لبعض القرى، وتم هدم أجزاء كاملة في بعض المدن، كما مارست عملية العقاب الجماعي واعتقل الآلاف. ورغم شدة رد الفعل البريطاني، استمرت الثورة، إلا أن مطالب البريطانيين تم تسهيلها بواسطة اللجنة العربية العليا التي أرعبها نجاح العمال والفلاحين في لعب الدور الأكثر بطولة في المعارك، وقدرتهم على تنظيم أنفسهم بعيدا عن اللجنة. لقد مثل نهوض العمال والفلاحين تهديدا قويا لمصالح البرجوازية وملاك الأراضي الذين خافوا من فقد دخولهم وخصوصا محاصيل الموالح. وقد كان رفض اللجنة العربية العليا لخيار الكفاح المسلح يعكس خوفها من أن هذا السلاح قد يوجه غدا ضدها. ويعلق أحد العاملين في سلطة الانتداب عن تهادن اللجنة العربية العليا بقوله: إنه من الحماقة تصور أن أعضاء اللجنة ليست لهم أغراض، فالعديد منهم مستعد لبيع الإضراب وخيانة أتباعهم والوصول لحلول وسط مع بريطانيا إذا توفرت لهم الفرصة، لكنهم الآن محملون فوق ظهور الثوار العرب الذين قرروا الاستمرار حتى الموت أو الحصول على وعد مرضي من بريطانيا. وفي سبتمبر بدأت البرجوازية في منع تمويل الإضراب العام كمقدمة طبيعية للقضاء على الإضراب. وفي أكتوبر 1936 استسلمت القيادة الوطنية واضعة نهاية للإضراب، إلا أن إعلان إنهاء الإضراب كان يعني للثوار إعلان إفلاس القيادة التقليدية البرجوازية، مما دفع المئات إلى العمل المسلح. ولضعف مستوى الأسلحة مقارنة بالأسلحة البريطانية والصهيونية، ولعدم وجود التنظيم السياسي القادر على دفع الحركة للأمام وربط العمل السياسي بالكفاح المسلح لكل ما سبق، ظلت المقاومة العربية ضعيفة رغم استمرارها. عندما أعلنت بريطانيا أن القرار تقسيم فلسطين سوف يتم تحت إشرافها، وفر ذلك الإعلان دافعا آخر لاستمرار المقاومة. فحتى صيف 1937 كانت حرب العصابات قد اتسعت، وظل معظم المقاتلين من الفلاحين. لقد نجح الإضراب وحرب العصابات على الأقل في هز سلطة الانتداب، مما دفع أحد جنرالات الانتداب إلى أن يقول إن السيطرة على البلاد مفقودة من كافة جوانبها. لقد أدى الإضراب والاشتباكات المسلحة إلى إغلاق مدن كثيرة مثل رام الله وبيت لحم، وحارب البريطانيون لمدة 5 أيام لاستعادة السيطرة على المدينة القديمة بالقدس. وبحلول العام 1939 اقترب عدد القتلى الفلسطينيين من 10,000 ومثلهم جرحى، وتم هدم ما يزيد على 5,000 منزل، وتجاوز عدد السجناء 5,000. كما قتلت السلطات البريطانية 148 سجينا من سجن عكا واحدة. لقد قتل عدد كبير من أحسن العمال تنظيما وأشجع المقاتلين، وتم ترحيل الآلاف، وأصبحت فلسطين تحت السيطرة التامة لبريطانيا. وأعادت سلطات الانتداب علاقتها بالبرجوازيين وملاك الأراضي والتجار الكبار الذين خانوا الثورة الفلسطينية المستمرة من أجل المصالح المشتركة مع بريطانيا. كان الحزب الشيوعي الفلسطيني بتوجهاته الاستالينية قد حدد جيدا أن عليه أن يعمل خلف اللجنة العربية العليا. وعندما خزرت اللجنة الإضراب العام في 1936، وجد الحزب نفسه في حالة يرثى لها. ورغم أنه صرح بأن اللجنة خانت الحركة خيانة مخجلة، كان هذا الموقف متأخرا جدا، فالحزب قد ارتضى خدمة البرجوازية الوطنية وتزايلها. إن فقدان الحزب الشيوعي الفلسطيني للاتجاه ووقوعه تحت سيطرة الاستالينية وخلله البنيوي أدى إلى عدم قدرة الحزب على تقديم القيادة للأعداد الكبيرة من الراديكاليين العرب من العمال والفلاحين والعاطلين ولكل الرافضين لتعاون البرجوازية وملاك الأراضي مع بريطانيا. لقد عبر الحزب عن خيانات وتحولات الاستالينية بأكثر مما عبر عن المركزية اللينينية الثورية في كل مواقفه، خصوصا في مسألة التحرر الوطني. لقد جردته الاستالينية وخلله البنيوي من المقاومة في لحظة حرجة كان النضال ضد الاستعمار الإمبريالي فيها وصل إلى قمته. الدروس المستفادة: أولا، إن البرجوازية رغم طرحها لشعارات قد تبدو راديكالية ضد الإمبريالية، فإنها غير قادرة ولا راغبة في الوصول بالثورة لأبعد مما يوفر لها مصالحها الضيقة، مما يفرض على الطبقة العاملة دورا مزدوجا في إطار مشروع الثورة الدائمة. ثانيا، على الطبقة العاملة حتى إن كانت جنينية ألا تتخلى عن حقها في التنظيم المستقل والحركة المستقلة، فالابتعاد عن الفهم المركزي الثوري لحركات التحرر الوطني والدخول في عباءة الحركة الوطنية وتذيل البرجوازية كان الجريمة التي ارتكبها الحزب الشيوعي الفلسطيني. فلم يعد قادرا على انتزاع قيادة الحركة بعد أن فقد شرعيته ووجوده بعد تذيله للبرجوازية، مما أدى لفشل الثورة الفلسطينية في عام 1936.